بسم الله الرحمن الرحيم. الشريط الثامن. الوجه الأول يبدأ حالا. الآية الخامسة من سورة يونس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون. إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون. لما قرر ربوبيته وإلهيته ذكر الأدلة العقلية الأفقية الدالة على ذلك وعلى كماله في أسمائه وصفاته من الشمس والقمر والسماوات والأرض وجميع ما خلق فيهما من سائر أصناف المخلوقات، وأخبر أنها آيات لقوم يعلمون ولقوم يتقون. فإن العلم يهدي إلى معرفة الدلالة فيها وكيفية استنباط الدلائل على أقرب وجه، والتقوى تحدث في القلب الرغبة في الخير والرهبة من الشر الناشئين عن الأدلة والبراهين وعن العلم واليقين. وحاصل ذلك أن مجرد خلق هذه المخلوقات بهذه الصفة دال على كمال قدرة الله تعالى وعلمه وحياته وقيوميته، وما فيها من الأحكام والإتقان والإبداع والحسن دال على كمال حكمة الله وحسن خلقه وسعة علمه، وما فيها من أنواع المنافع والمصالح كجعل الشمس ضياء والقمر نورا يحصل بهما من النفع الضروري وغيره مما يحصل، يدل ذلك على رحمة الله تعالى واعتنائه بعباده وسعة بره وإحسانه، وما فيها من التخصيصات دال على مشيئة الله وإرادته النافذة، وذلك دال على أنه وحده المعبود والمحبوب المحمود ذو الجلال والإكرام والأوصاف العظام الذي لا تنبغي الرغبة والرهبة إلا إليه، ولا يصرف خالص الدعاء إلا له لا لغيره من المخلوقات المربوبات المفتقرات إلى الله في جميع شؤونها. وفي هذه الآيات الحث والترغيب على التفكير في مخلوقات الله والنظر فيها بعين الاعتبار، فإن بذلك تنفسح البصيرة ويزداد الإيمان والعقل وتقوى القريحة، وفي إهمال ذلك تهاون بما أمر الله به وإغلاق لزيادة الإيمان وجمود للذهن والقريحة. إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. يقول تعالى: إن الذين لا يرجون لقاءنا، أي لا يطمعون بلقاء الله الذي هو أكبر ما طمع فيه الطامعون وأعلى ما أمله المؤملون، بل أعرضوا عن ذلك وربما كذبوا به ورضوا بالحياة الدنيا بدلا عن الآخرة، واطمأنوا بها أي ركنوا إليها وجعلوها غاية أمرهم ونهاية قصدهم، فسعوا لها وأكبوا على لذاتها وشهواتها بأي طريق حصلت حصلوها ومن أي وجه لاحت ابتدروها، قد صرفوا إرادتهم ونياتهم وأفكارهم وأعمالهم إليها، فكأنهم خلقوا للبقاء فيها وكأنها ليست بدار ممر يتزود فيها المسافرون إلى الدار الباقية التي إليها يرحل الأولون والآخرون، وإلى نعيمها ولذاتها شمر الموفقون. والذين هم عن آياتنا غافلون، فلا ينتفعون بالآيات القرآنية ولا بالآيات الأفقية والنفسية، والإعراض عن الدليل مستلزم للإعراض والغفلة عن المدلول المقصود. أولئك الذين هذا وصفهم مأواهم النار، أي مقرهم ومسكنهم التي لا يرحلون عنها، بما كانوا يكسبون من الكفر والشرك وأنواع المعاصي. فلما ذكر عقابهم ذكر ثواب المطيعين فقال: إن الذين آمنوا إلى أن الحمد لله رب العالمين، إلى أن الحمد لله رب العالمين. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم، تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم، دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. يقول تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، أي جمعوا بين الإيمان والقيام بموجبه ومقتضاه من الأعمال الصالحة المشتملة على أعمال القلوب وأعمال الجوارح على وجه الإخلاص والمتابعة، يهديهم ربهم بإيمانهم، أي بسبب ما معه من الإيمان، يثيبهم الله أعظم الثواب وهو الهداية، فيعلمهم ما ينفعهم، ويمن عليهم بالأعمال الناشئة عن الهداية، ويهديهم للنظر في آياته، ويهديهم في هذه الدار إلى الصراط المستقيم، وفي دار الجزاء إلى الصراط الموصل إلى جنات النعيم. ولهذا قال: تجري من تحتهم الأنهار الجارية على الدوام في جنات النعيم، أضافها الله إلى النعيم لاشتمالها على النعيم التام، نعيم القلب بالفرح والسرور والبهجة والحبور ورؤية الرحمن وسماع كلامه والاغتباط برضاه وقربه ولقاء الأحبة والإخوان والتمتع بالاجتماع بهم وسماع الأصوات المطربات والنغمات المشجيات والمناظر المفرحات، ونعيم البدن بأنواع المآكل والمشارب والمناكح ونحو ذلك مما لا تعلمه النفوس ولا خطر ببال أحد أو قدر أن يصفه أو قدر أن يصفه الواصفون. دعواهم فيها سبحانك اللهم، أي عبادتهم فيها لله، أولها تسبيح لله وتنزيه له عن النقائص، وآخرها تحميد لله، فالتكاليف سقطت عنهم في دار الجزاء، وإنما بقي لهم أكمل اللذات الذي هو ألذ عليه من المآكل اللذيذة، ألا وهو ذكر الله الذي تطمئن به القلوب وتفرح به الأرواح، وهو لهم بمنزلة النفس من دون كلفة ومشقة. وأما تحيتهم فيها فيما بينهم عند التلاقي والتزاور فهو السلام، أي كلام سالم من اللغو والإثم موصوف بأنه سلام. وقد قيل في تفسير قوله دعواهم فيها سبحانك إلى آخر الآية أن أهل الجنة إذا احتاجوا إلى الطعام والشراب ونحوهما قالوا سبحانك اللهم، فأحضر لهم في الحال، وآخر دعواهم أي إذا فرغوا أن الحمد لله رب العالمين. ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم، فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون. وهذا من لطفه وإحسانه بعباده أنه لو عجل لهم الشر إذا أتوا بأسبابه وبادرهم بالعقوبة على ذلك كما يعجل لهم الخير إذا أتوا بأسبابه لقضي إليهم أجلهم، أي لمحقتهم العقوبة، ولكنه تعالى يمهلهم ولا يهملهم ويعفو عن كثير من حقوقه، فلو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك على ظهرها من دابة. ويدخل في هذا أن العبد إذا غضب على أولاده أو أهله أو ماله ربما دعا عليهم دعوة لو قبلت منه لهلكوا ولأضره ذلك غاية الضرر، ولكنه تعالى حليم حكيم. وقوله فنذر الذين لا يرجون لقاءنا، أي لا يؤمنون بالآخرة، فلذلك لا يستعدون لها ولا يعلمون ما ينجيهم من عذاب الله، في طغيانهم أي باطلهم الذي جاوزوا به الحق والحد يعمهون، يترددون حائرين، لا يهتدون السبيل ولا يوفقون لأقوم دليل، وذلك عقوبة لهم على ظلمهم وكفرهم بآيات الله. وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما، فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون. وهذا إخبار عن طبيعة الإنسان من حيث هو، وأنه إذا مسه ضر من مرض أو مصيبة اجتهد في الدعاء وسأل الله في جميع أحواله قائما وقائدا ومضطجعا، وألح في الدعاء ليكشف الله عنه ضره. فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه، أي استمر في غفلته معرضا عن ربه كأنه ما جاءه ضر فكشفه الله عنه. فأي ظلم أعظم من هذا الظلم؟ يطلب من الله قضاء غرضه فإذا أنا له إياه لم ينظر إلى حق ربه، وكأنه ليس عليه لله حق. وهذا تزيين من الشيطان، زين له ما كان مستهجنا مستقبحا في العقول والفطر. كذلك زين للمسرفين، أي المتجاوزين للحد، ما كانوا يعملون. ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين. ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون. يخبر تعالى أنه أهلك الأمم الماضية بظلمهم وكفرهم بعدما جاءتهم البينات على أيدي الرسل وتبين الحق، فلم ينقادوا لها ولم يؤمنوا، فأحل بهم عقابه الذي لا يرد عن كل مجرم متجرئ على محارم الله، وهذه سنته في جميع الأمم. ثم جعلناكم، أي المخاطبين، خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون. فإن أنتم اعتبرتم التأثم بمن قبلكم واتبعتم آيات الله وصدقتم رسله نجوتم في الدنيا والآخرة، وإن فعلتم كفعل الظالمين قبلكم أحل بكم ما أحل بهم، ومن أنذر فقد أعذر. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاء نأتي بقرآن غير هذا أو بدله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. يذكر تعالى تعنت المكذبين لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وأنهم إذا تتلى عليهم آيات الله القرآنية المبينة للحق أعرضوا عنها وطلبوا وجوه التعنت، فقالوا جراءة منهم وظلما: ائت بقرآن غير هذا أو بدله. فقبحهم الله ما أجرأهم على الله وأشدهم ظلما وردا لآياته. فإذا كان الرسول العظيم يأمره الله أن يقول لهم قل ما يكون لي، أي ما ينبغي ولا يليق بي أن أبدله من تلقاء نفسي، فإني رسول محض ليس لي من الأمر شيء، إن أتبع إلا ما يوحى إلي، أي ليس لي غير ذلك، فإني عبد مأمور، إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. فهذا قول خير الخلق وأدبه مع أوامر ربه ووحيه، فكيف بهؤلاء السفهاء الضالين الذين جمعوا بين الجهل والضلال والظلم والعناد والتعنت والتعجيز لرب العالمين؟ أفلا يخافون عذاب يوم عظيم؟ فإن زعموا أن قصدهم أن يتبين لهم الحق بالآيات التي طلبوا فهم كذبة في ذلك، فإن الله قد بين من الآيات ما يؤمن على مثله البشر، وهو الذي يصرفها كيف يشاء تبعا لحكمته الربانية ورحمته بعباده. قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون. قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا طويلا من قبله، أي قبل تلاوته وقبل درايتكم به، وأنا ما خطر على بالي ولا وقع في ظني، أفلا تعقلون أني حيث لم أتله في مدة عمري ولا صدر مني ما يدل على ذلك، فكيف أتقوله بعد ذلك وقد لبثت فيكم عمرا طويلا؟ تعرفون حقيقة حالي بأني أمي لا أقرأ ولا أكتب ولا أدرس ولا أتعلم من أحد، فأتيتكم بكتاب عظيم أعجز الفصحاء وأعيا العلماء، فهل يمكن مع هذا أن يكون من تلقاء نفسي؟ أم هذا دليل قاطع أنه تنزيل من حكيم حميد؟ فلو أعملتم أفكاركم وعقولكم وتدبرتم حالي وحال هذا الكتاب لجزمتم جزما لا يقبل الريب بصدقه وأنه الحق الذي ليس بعده إلا الضلال. ولكن إذا أبيتم إلا التكذيب والعناد فأنتم لا شك أنكم ظالمون، ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته؟ فلو كنت متقولا لكنت أظلم الناس وفاتني الفلاح ولم تخف عليكم حالي، ولكني جئتكم بآيات الله فكذبتم بها فتعين فيكم الظلم. ولا بد أن أمركم سيضمحل ولن تنالوا الفلاح ما دمتم كذلك. ودل قوله قال الذين لا يرجون لقاءنا الآية أن الذي حملهم على هذا التعنت الذي صدر منهم هو عدم إيمانهم بلقاء الله وعدم رجائه، وأن من آمن بلقاء الله فلا بد أن ينقاد لهذا الكتاب ويؤمن به لأنه حسن القصد. ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. يقول تعالى ويعبدون أي المشركون المكذبون لرسول الله صلى الله عليه وسلم من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، أي إن معبوداتهم لا تملك لهم مثقال ذرة من النفع ولا تدفع عنهم شيئا، ويقولون قولا خاليا من البرهان. هؤلاء شفعاؤنا عند الله أي يعبدون أي يعبدونهم ليقربوهم إلى الله ويشفع لهم عنده، وهذا قول من تلقاء أنفسهم وكلام ابتكروه هم، ولهذا قال تعالى مبطلا لهذا القول قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض، أي الله تعالى هو العالم الذي أحاط علما بجميع ما في السماوات والأرض، وقد أخبركم بأنه ليس له شريك ولا إله معه، أفأنتم يا معشر المشركين تزعمون أنه يوجد له فيها شركاء؟ أفتخبرونه بأمر خفي عليكم وعلمتموه أأنتم أعلم أم الله؟ فهل يوجد قول أبطل من هذا القول المتضمن أن هؤلاء الضلال الجهال السفهاء أعلم من رب العالمين؟ فليكتفي العاقل بمجرد تصور هذا القول فإنه يجزم بفساده وبطلانه سبحانه وتعالى عما يشركون، أي تقدس وتنزه أن يكون له شريك أو نظير، بل هو الله الأحد الفرد الصمد الذي لا إله في السماوات والأرض إلا هو، وكل معبود في العالم العلوي والسفلي سواه فإنه باطل عقلا وشرعا وفطرة، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون، أي وما كان الناس إلا أمة واحدة متفقين على الدين الصحيح ولكنهم اختلفوا، فبعث الله الرسل مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. ولولا كلمة سبقت من ربك بإمهال العاصين وعدم معاجلتهم بذنوبهم لقضي بينهم بأن ننجي المؤمنين ونهلك الكافرين المكذبين، وصار هذا فارقا بينهم فيما فيه يختلفون، ولكنه أراد امتحانهم وابتلاء بعضهم ببعض ليتبين الصادق من الكاذب. ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه فقل إنما الغيب لله فانتظروا إني معكم من المنتظرين. ويقولون أي المكذبون المتعنتون لولا أنزل عليه آية من ربه، يعنون آيات الاقتراح التي يعينونها كقولهم ولولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا الآيات، وكقولهم وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا الآيات من 90 إلى 93 من سورة الإسراء. فقل لهم إذا طلبوا منك آية إنما الغيب لله، أي هو المحيط علما بأحوال العباد فيدبرهم بما تقتضيه علمه في بما يقتضيه علمه فيهم وحكمته البديعة، وليس لأحد تدبير في حكم ولا دليل ولا غاية ولا تعليل. فانتظروا إني معكم من المنتظرين، أي كل ينتظر بصاحبه ما هو أهل له، فانظروا لمن تكون العاقبة. وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم إذا لهم مكر في آياتنا قل الله أسرع مكرا إن رسلنا يكتبون ما تمكرون. يقول تعالى وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم، كالصحة بعد المرض والغنى بعد الفقر والأمن بعد الخوف، نسوا ما أصابهم من الضراء ولم يشكروا الله على الرخاء والرحمة بل استمروا في طغيانهم ومكرهم. ولهذا قال إذا لهم مكر في آياتنا، أي يسعون بالباطل ليبطلوا به الحق، قل الله أسرع مكرا فإن المكر السيء لا يحيق إلا بأهله. فمقصودهم منعكس عليهم ولم يسلموا من التبعة، بل تكتب الملائكة عليهم ما يعملون ويحصيه الله ثم يجازيهم عليه أوفر الجزاء. هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون. لما ذكر تعالى القاعدة العامة في أحوال الناس عند إصابة الرحمة لهم بعد الضراء واليسر بعد العسر ذكر حالة تؤيد ذلك، وهي حالهم في البحر عند اشتداده والخوف من عواقبه، فقال هو الذي يسيركم في البر والبحر بما يسر لكم من الأسباب الميسرة لكم فيها وهداكم إليها حتى إذا كنتم في الفلك أي السفن البحرية وجرين بهم بريح طيبة موافقة لما يهونه من غير انزعاج ولا مشقة وفرحوا بها واطمأنوا إليها، فبينما هم كذلك إذ جاءتهم ريح عاصف شديدة الهبوب وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم أي عرفوا أنه الهلاك، فانقطع حينئذ تعلقهم بالمخلوقين وعرفوا أنه لا ينجيهم من هذه الشدة إلا الله وحده، وحينئذ دعوا الله مخلصين له الدين ووعدوا من أنفسهم على وجه الإلزام فقالوا لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق، أي نسوا تلك الشدة وذلك الدعاء وما ألزموه أنفسهم فأشركوا بالله من اعترفوا بأنه لا ينجيهم من الشدائد ولا يدفع عنهم المضايق، فلا أخلصوا لله العبادة في الرخاء كما أخلصوها في الشدة، ولكن هذا البغي يعود وباله عليهم. ولهذا قال يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم، أي غاية ما تؤملون ببغيكم وشرودكم على الإخلاص لله أن تنالوا شيئا من حطام الدنيا وجاهها، النزر اليسير الذي سينقضي سريعا ويمضي جميعا ثم تنتقلون عنه بالرغم. ثم إلينا مرجعكم في يوم القيامة فننبئكم بما كنتم تعملون، وفي هذا غاية التحذير لهم عن الاستمرار على عملهم. إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. وهذا المثل من أحسن الأمثلة، وهو مطابق لحالة الدنيا، فإن لذاتها وشهواتها وجاهها ونحو ذلك يزهو لصاحبه إن زهى وقتا قصيرا، فإذا استكمل وتم اضمحل وزال عن صاحبه أو زال صاحبه عنه، فأصبح صفر اليدين منها ممتلئ القلب من همها وحزنها وحسرتها. فذلك كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض، أي نبت فيها من كل صنف وزوج بهيج، مما يأكل الناس كالحبوب والثمار، ومما تأكل الأنعام كأنواع العشب والكلأ المختلف الأصناف، حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت، أي تزخرفت في منظرها واكتست في زينتها، فصارت بهجة للناظرين ونزهة للمتفرجين وآية للمتبصرين، فصرت ترى لها منظرا عجيبا ما بين أخضر وأصفر وأبيض وغيره، وظن أهلها أنهم قادرون عليها، أي حصل معهم طمع بأن ذلك سيستمر ويدوم لوقوف إرادتهم عنده وانتهاء مطالبهم فيه، فبينما هم في تلك الحالة أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس، أي كأنها ما كانت. فهذه حالة الدنيا سواء بسواء. كذلك نفصل الآيات، أي نبينها ونوضحها بتقريب المعاني إلى الأذهان وضرب الأمثال لقوم يتفكرون، أي يعملون أفكارهم فيما ينفعهم. وأما الغافل المعرض فهذا لا تنفعه الآيات ولا يزيل عنه الشك ولما ذكر الله حال الدنيا ولا يزيل عنه الشك بالبيان ولما ذكر الله حال الدنيا وحاصل نائمها شوق إلى الدار الباقية فقال: والله يدعو إلى دار السلام إلى وهم فيها خالدون. والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. عم تعالى عباده بالدعوة إلى دار السلام والحث على ذلك والترغيب، وخص بالهداية من شاء استخلاصه واصطفاءه فهذا فضله وإحسانه، والله يختص برحمته من يشاء، وذلك عدله وحكمته، وليس لأحد عليه حجة بعد البيان والرسل. وسمى الله الجنة دار السلام لسلامتها من جميع الآفات والنقائص، وذلك لكمال نعيمها وتمامه وبقائه وحسنه من كل وجه. ولما دعا إلى دار السلام كأن النفوس تشوقت إلى الأعمال الموجبة لها الموصلة إليها، أخبر عنها بقوله: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، أي للذين أحسنوا في عبادة الخالق بأن عبدوه على وجه المراقبة والنصيحة في عبوديته، وقاموا بما قدروا عليه منها، وأحسنوا إلى عباد الله بما يقدرون عليه من الإحسان القولي والفعلي من بذل الإحسان المالي والإحسان البدني والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتعليم الجاهلين ونصيحة المعرضين وغير ذلك من وجوه البر والإحسان، فهؤلاء الذين أحسنوا لهم الحسنى، وهي الجنة الكاملة في حسنها، وزيادة وهي النظر إلى وجه الله الكريم وسماء كلامه والفوز برضاه والبهجة بقربه. فبهذا حصل لهم أعلى ما يتمنه المتمنون ويسأله السائلون. ثم ذكر اندفاع المحذور عنهم فقال: ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة، أي لا ينالهم مكروه بوجه من الوجوه، لأن المكروه إذا وقع بالإنسان تبين ذلك في وجهه وتغير وتكدر. وأما هؤلاء فكما قال الله عنهم: تعرف في وجوههم نظرة النعيم. أولئك أصحاب الجنة الملازمون لها، هم فيها خالدون، لا يحولون ولا يزولون ولا يتغيرون. والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم، كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. لما ذكر أصحاب الجنة ذكر أصحاب النار، فذكر أن بضاعتهم التي اكتسبوها في الدنيا هي الأعمال السيئة المسخطة لله من أنواع الكفر والتكذيب وأصناف المعاصي، فجزاؤهم سيئة بمثلها، أي جزاء يسوءهم بحسب ما عملوا من السيئات على اختلاف أحوالهم. وترهقهم أي تغشاهم ذلة في قلوبهم وخوف من عذاب الله لا يدفعه عنهم دافع ولا يعصمهم منه عاصم، وتسري تلك الذلة الباطنة إلى ظاهرهم فتكون سوادا في وجوههم، كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فكم بين الفريقين من الفرق، ويا بعد ما بينهما من التفاوت. وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة، ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة، وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة، ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة، أولئك هم الكفرة الفجرة. ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم، فزيلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون. فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين. هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون. يقول تعالى: ويوم نحشرهم جميعا، أي نجمع جميع الخلائق لميعاد يوم معلوم، ونحضر المشركين وما كانوا يعبدون من دون الله، ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم، أي إلزموا مكانكم ليقع التحاكم والفصل بينكم وبينهم. فزيلنا بينهم، أي فرقنا بينهم بالبعد البدني والقلبي، فحصلت بينهم العداوة الشديدة بعد أن بذلوا لهم في الدنيا خالص المحبة وصفو الوداد، فانقلبت تلك المحبة والولاية بغضا وعداوة. وقال شركاؤهم متبرئين منهم: ما كنتم إيانا تعبدون، فإننا ننزه الله أن يكون له شريك أو نديد. فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم أن كنا عن عبادتكم لغافلين. فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين. ما أمرناكم بها ولا دعوناكم لذلك، وإنما أعبدتم من دعاكم إلى ذلك وهو الشيطان، كما قال تعالى: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال: ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون، قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. فالملائكة الكرام والأنبياء والأولياء ونحوهم يتبرؤون ممن عبدهم يوم القيامة ويتنصلون من دعائهم إياهم إلى عبادتهم وهم الصادقون البارون في ذلك. فحينئذ يتحسر المشركون حسرة لا يمكن وصفها، ويعلمون مقدار ما قدموا من الأعمال وما أسلفوا من رديء الخصال، ويتبين لهم يومئذ أنهم كانوا كاذبين وأنهم مفترون على الله، قد ضلت عبادتهم واضمحلت معبوداتهم وتقطعت بهم الأسباب والوسائل. ولهذا قال: هنالك، أي في ذلك اليوم، تبلو كل نفس ما أسلفت، أي تتفقد أعمالها وكسبها وتتبعه بالجزاء، وتجازى بحسبه، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون، من قولهم بصحة ما هم عليه من الشرك، وأن ما يعبدون من دون الله تنفعهم وتدفع عنهم العذاب. قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون. كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون. أي قل لهؤلاء الذين أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، محتجا عليهم بما أقروا به من توحيد الربوبية على ما أنكروه من توحيد الألوهية: قل من يرزقكم من السماء والأرض، بإنزال الأرزاق من السماء وإخراج أنواعها من الأرض وتيسير أسبابها فيها، أم من يملك السمع والأبصار، أي من هو الذي خلقهما وهو مالكهما وخصهما بالذكر من باب التنبيه على المفضول بالفاضل ولكمال شرفهما ونفعهما، ومن يخرج الحي من الميت كإخراج أنواع الأشجار والنبات من الحبوب والنوى وإخراج المؤمن من الكافر والطائر من البيضة ونحو ذلك، ويخرج الميت من الحي عكس هذه المذكورات، ومن يدبر الأمر في العالم العلوي والسفلي، وهذا شامل لجميع أنواع التدابير الإلهية. فإنك إذا سألتهم عن ذلك فسيقولون الله، لأنهم يعترفون بجميع ذلك وأن الله لا شريك له في شيء من المذكورات. فقل لهم إلزاما بالحجة: أفلا تتقون الله فتخلصون له العبادة وحده لا شريك له، وتخلعون ما تعبدونه من دونه من الأنداد والأوثان. فذلكم الذي وصف نفسه بما وصفها به الله ربكم، أي المألوه المعبود المحمود المربي جميع الخلق بالنعم وهو الحق، فماذا بعد الحق إلا الضلال. فإنه تعالى المنفرد بالخلق والتدبير لجميع الأشياء، الذي ما بالعباد من نعمة إلا منه، ولا يأتي بالحسنات إلا هو، ولا يدفع السيئات إلا هو، ذو الأسماء الحسنى والصفات الكاملة العظيمة والجلال والإكرام. فأنى تصرفون عن عبادة من هذا وصفه إلى عبادة الذي ليس له من وجوده إلا العدم، ولا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، فليس له من الملك مثقال ذرة، ولا شركة له بوجه من الوجوه، ولا يشفع عند الله إلا بإذنه. فتبا لمن أشرك به وويحا لمن كفر به. لقد عدموا عقولهم بعد أن عدموا أديانهم، بل فقدوا دنياهم وأخراهم. ولهذا قال تعالى عنهم: كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون، بعد أن أراهم الله من الآيات البينات والبراهين النيرات ما فيه عبرة لأولي الألباب وموعظة للمتقين وهدى للعالمين. قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنى تؤفكون قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون وما يتبع أكثرهم إلا ظنا إن الظن لا يغني من الحق شيئا إن الله عليم بما يفعلون. يقول تعالى مبينا عجز آلهة المشركين وعدم اتصافها بما يوجب اتخاذها آلهة مع الله: قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق أي يبتدئه ثم يعيده. وهذا استفهام بمعنى النفي والتقرير، أي ما منهم أحد يبدأ الخلق ثم يعيده، وهي أضعف من ذلك وأعجز. قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده من غير مشارك ولا معاون له على ذلك، فأنى تؤفكون أي تصرفون وتنحرفون عن عبادة المنفرد بالابتداء والإعادة إلى عبادة من لا يخلق شيئا وهم يخلقون. قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق ببيانه وإرشاده أو بإلهامه وتوفيقه. قل الله وحده يهدي للحق بالأدلة والبراهين وبالإلهام والتوفيق والإعانة إلى سلوك أقوم طريق. أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي أي لا يهتدي إلا أن يهدى لعدم علمه ولضلاله، وهي شركاؤهم التي لا تهدي ولا تهتدي إلا أن تهدى فما لكم كيف تحكمون، أي أي شيء جعلكم تحكمون هذا الحكم الباطل بصحة عبادة أحد مع الله بعد ظهور الحجة والبرهان أنه لا يستحق العبادة إلا الله وحده. فإذا تبين أنه ليس في آلهتهم التي يعبدون مع الله أوصافا معنوية ولا أوصافا فعلية تقتضي أن تعبد مع الله، بل هي متصفة بالنقائص الموجبة لبطلان إلهيتها، فلأي شيء جعلت مع الله آلهة؟ فالجواب أن هذا من تزيين الشيطان للإنسان أقبح البهتان وأضل الضلال حتى اعتقد ذلك وألفه وظنه حقا وهو لا شيء. ولهذا قال: وما يتبع أكثرهم أي أكثر الذين يدعون من دون الله شركاء إلا ظنا، أي ما يتبعون في الحقيقة شركاء لله، فإنه ليس لله شريك أصلا عقلا ولا نقلا، وإنما يتبعون الظن، وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. فسموها آلهة وعبدوها مع الله، إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إن الله عليم بما يفعلون وسيجازيهم على ذلك بالعقوبة البليغة. انتهى الوجه الأول.